الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني 6، الدكتور محمد عمار تركماني غزال. الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان التأمينات العينية الحيازية، الرهن المنقول، رهن المنقول المادي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 28 إلى 38. تقدمت مبادرة ضوء بصوت إلهام فخري. ثالثا، شرائط نفاذ الحيازة على الغير. حتى يكون التسليم نافذا تجاه الغير، يجب أن يكون حاليا وفعليا وظاهرا ومستمرا. 1. نزع الحيازة الحالي. كما مر معنا، فإنه بمقتضى عينية عقد رهن المنقول يجب تسليم المال المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل، وبالتالي فإنه يجب أن يتعاصر الاتفاق المكتوب على إنشاء الرهن مع التسليم حتى يتم العقد صحيحا. فإذا تم التسليم مؤجلا، كان الاتفاق المكتوب بمثابة وعد بالعقد. وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 273 المدني سوري على أن حق المدين في الأجل يسقط إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات، وبالتالي فلن يكون بوسع الدائن اكتساب أي حق عيني بموجب الاتفاق لعدم وجود التسليم. ولكن ينبغي اعتبار عدم التسليم خطأً من جانب المدين موجب لسقوط الأجل. وفلسفة سقوط أجل الدين هنا تكمن في أن الدائن لم يمنح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه إلا لما تلقاه من المدين من اتفاق مكتوب بتقديم رهن تأميناً للالتزام المعقود لأجل. وهذا الاتفاق قبل التسليم هو بمثابة وعد بالرهن، فكان عدلاً أن يسقط أجل الالتزام جزاءً لعدم احترام الوعد. 2. نزع الحيازة الفعلي والظاهر. إن نزع الحيازة الفعلي يقصد منه تجريد المدين الراهن من سلطته على ماله المرهون كي يتمكن الدائن المرتهن من ممارسة حقه العيني على هذا المال، إذ يفترض وجود تعارض بين سلطة الراهن على المال المرهون والمتمثلة بحق الملكية وبين سلطة المرتهن على ذات المال والمتمثلة بحقي الحبس والأفضلية. لذلك يكون نزع الحيازة الفعلية بمثابة التوازن بين هذين الحقين العينيين المثقلين لذات المال. وبناء على ذلك، فإن التسليم الرمزي لا ينبغي اعتباره تسليما فعليا منشأ للحق العيني، لأنه قاصر عن تحقيق العلانية. أما نزع الحيازة الظاهر فهو ضروري لإعلام الغير بوجود الرهن، حتى لا يحتج أحد من الغير بحسن النية بمواجهة الدائن المرتهن، حيث في المنقول الحيازة سند الحائز. وعلى ذلك فاشتراط التجريد الفعلي والظاهر للراهن من حيازته للمال المرهون يحقق هدفاً مزدوجاً، حيث لا يعود باستطاعة الراهن التصرف بحرية بالمال المرهون بطريقة يتم فيها إعلام الغير بنشوء حق الرهن على هذا المال لصالح المرتهن، حتى لا ينخدع هذا الغير بالمركز المالي للمدين. وينتج من ذلك أنه لا ينبغي بعد نزع الحيازة إرجاع المال المرهون إلى الراهن على سبيل الإعارة أو الإجارة أو الوديعة أو غير ذلك. فإذا خرج الشيء خروجاً فعلياً من يد الدائن المرتهن أو من يد العدل، أصبح الرهن غير سار في مواجهة الغير. وبهذا الحكم أخذ المشرع السوري، حيث نصت المادة 1033 من القانون المدني على أن الدائن يفقد امتيازه إذا خرج الشيء من يده أو من يد الشخص الآخر الذي اختاره الفريقان. الأمر الذي يعني أيضاً أن تجريد الراهن من حيازته للمرهون يجب أن يكون مستمراً. 3. نزع الحيازة المستمر. إن الحكم الذي نصت عليه المادة 1033 مدني سوري السابقة القاضي بالسقوط حق الأفضلية والتقدم على غير من الدائنين العاديين أو الممتازين التالين له بالرتبة قاصر على حالة ما إذا خرج المرهون من يد المرتهن إرادياً، أما إذا خرج رغماً عن إرادته بأي شكل سواء بالإكراه المادي أم بالاحتيال فللمرتهن كما نصت المادة 1034 مدني سوري الحق في أن يطالب باسترداده، وذلك في كل الأحوال التي يحق فيها للمالك الراهن أن يقيم دعوى الاستحقاق. وتجدر الإشارة إلى محكمة النقد الفرنسية استقر اجتهادها على أنه إذا كان استرجاع المال المرهون إلى الراهن مؤقتاً وبحالة خاصة كإصلاحه مثلاً أو لتمكين الراهن من ممارسة حق لا يمكنه ممارسته إلا بإرجاع المال إليه مؤقتاً كإرجاع سندات أسهم الاكتتاب عند توزيع الأرباح كي يتمكن من قبضها، فإن هذا الإرجاع جائز ولا يسقط حق الدائن المرتهن في الأفضلية ولا يستفاد منه نية النزول عن حق الرهن. خلاصة القول في مسألة الحيازة أنه يجب النظر إليها خلافاً لموقف المشرع السوري على أنها شرط نفاذ على الغير وليس شرط انعقاد، فتطور أشكال رهن المنقول خاصة الرهن الوارد على أموال غير مادية يؤيد ما ندعو إليه سيما مع نشوء الرهن غير الحيازي كما سنرى بعد قليل. وبالتالي يجب النظر إلى مسألة الحيازة على أنها إجراء للإشهار والاحتجاج في مواجهة الغير، ونذكر هنا بالنصوص القانونية التي أوردناها بشأن الوعد بالعقد، حيث يمكن عند استكمال شرائط الوعد اللجوء إلى القضاء فيقوم الحكم مقام العقد. ولكن من الناحية العملية لا يتصور أن يلزم القاضي الواعد الناكل بالتنفيذ العيني وتقديم المال الموعود به كرهن نظراً للصفة العينية التي يقرها المشرع السوري لرهن المنقول، لذلك لن يكون بمقدور القاضي أمام هذا الواقع إلا الحكم بالتعويض إن وجد مصوغاً لذلك أو الحكم بسقوط أجل الدين الموعود بتقديم الرهن لضمانه كجزاء على النكول بالوعد مستنداً في ذلك إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 273 من القانون المدني المتقدم ذكرها. لذلك قلنا أن رهن المنقول غير المقترن بالتسليم لا ينشأ لمصلحة الدائن في ظل القانون المدني السوري إلا حق شخصي، في حين أن أهم ميزات رهن المنقول تكمن في منح الدائن حقا عينيا على المال المرهون. ومما سبق يتضح أن النقاش هنا نظري أكثر منه عملي، لأن وجهة النظر النظر إلى نزع الحيازة على أنها شرط انعقاد أو شرط احتجاج تؤديان إلى نتائج متقاربة من الناحية العملية تتمثل في عدم فعالية الرهن عند تخلف التسليم، إذ الأثر الرئيسي للرهن هو مواجهة الغير به والتقدم عليهم في استيفاء الدين. بمعنى آخر، ما الذي يجري إذا لم تنزع حيازة المدين عن ماله؟ هل سيستطيع الدائن ممارسة حقه في التقدم؟ ثم ما هو العنصر المفقود في هذه الحالة؟ هل هو عنصر الانعقاد أم عنصر النفاذ على الغير؟ كل هذه الأسئلة تظهر الطبيعة الخاصة للتسليم في رهن المنقول، كما أنها ستثير لدينا إشكاليات حقوقية لدى بحثنا في أثر الرهن تجاه الغير، ولكن الأهم هو الآثار فيما بين المتعاقدين، والذي سنبحثه مفصلا بعد بيان الشرائط الموضوعية لعقد رهن المنقول. الشرائط المتعلقة بالموضوع: إن الشروط الموضوعية لعقد رهن المنقول الحيازي هي من حيث المبدأ نفس شرائط الانعقاد الواردة في النظرية العامة للالتزامات، أي أن المقصود منها أركان العقد المعروفة، وهي الرضا والمحل والسبب، وليس القصد هنا دراسة تلك الأركان، فهي من موضوعات النظرية العامة للالتزامات، بل ندرس ما يتعلق منها بالرهن الحيازي، إذ أن الرهن الحيازي شأن كافة التصرفات القانونية، يتطلب توافر شرائط موضوعية تتمثل في الأطراف المتعاقدة والمحل والسبب، غير أن رهن المنقول بصفته عقداً عينياً يرتب حقوقاً عينية على المال المرهون لمصلحة الدائن المرتهن، يتمتع بخصوصية في نطاق الأركان تميزه في الأحكام عن سائر العقود الرضائية. فعلى سبيل المثال، بحسب النظرية العامة للالتزامات، من الجائز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلياً. مثل هذا الحكم لا يمكن التسليم به دون قيد أو شرط في الرهن الحيازي الوارد على منقول، لكون هذا الرهن عقداً عينياً يستلزم التسليم الذي يعتبر ركناً في العقد كما رأينا. وأننا حتى ولو قبلنا بإمكان أن يكون محل رهن المنقول الحيازي مالاً مستقبلاً لعدم وجود النص المانع من ذلك كما فعل المشرع بالنسبة للتأمين العقاري، فإننا لن نكون أمام عقد رهن بل وعد بالرهن كما سنرى في حينه. وبناء على ما تقدم، فإننا سندرس أركان عقد رهن المنقول الحيازي انطلاقاً من خصوصية هذا العقد. أولاً، أهلية الأطراف المتعاقدة. من الواضح أن الرهن هو اغتناء في ذمة المرتهن وافتقار في ذمة الراهن، ولهذا التوصيف أثر مباشر على درجة الأهلية المطلوبة لدى كل من الراهن والمرتهن، أي من يملك القدرة على إنشاء الرهن ومن يملك أهلية الارتهان. 1. بالنسبة للراهن: من حيث المبدأ، إن من يقدم الرهن هو المدين بالالتزام المضمون، إذ أن الرهن هو حق عيني تبعي يتبع في وجوده وانقضائه وانتقاله ووصفه الالتزام المضمون، فالمدين بهذا الالتزام هو من يقدم الرهن لوجود مصلحة له في ذلك يسعى للحصول عليها من الدائن، فيعده من أجل ضمان الحصول عليها بالرهن تأمينا للدين، وبالتالي لا يمكن اعتبار الرهن عملاً ضرراً محضاً بالنسبة للراهن، بالرغم من كونه كتصرف مستقل افتقار في ذمته. ولكن من الممكن أن يرهن شخص آخر غير المدين بالالتزام المضمون مالاً له ضماناً لدين المدين الأصلي، وقد أشارت إلى هذه الإمكانية المادة 1030 من القانون المدني السوري، التي نصت على أن رهن الشيء المادي يتم بأن يسلم المدين أو شخص آخر بالنيابة عنه هذا الشيء إلى الدائن، والذي يكفل دين الغير بمال يقدمه كرهن يسمى كفيلا عينيا، فهو كفيل لأنه ليس مدينا أصليا، وعيني لأنه لا يلتزم تجاه المرتهن إلا بحدود المال الذي قدمه لضمان التزام المدين الأصلي، فلا تنشغل ذمته المالية برمتها بهذه الكفالة، على خلاف الكفالة الشخصية التي تمثل ضم الذمة المالية للكفيل إلى الذمة المالية للمدين الأصلي، حيث يغدو الكفيل الشخصي مديناً متضامناً مسؤولاً عن الدين، أما الكفيل العيني فلا يلحق به وصف المدين بل المسؤول عن الدين في حدود العين التي قدمها كرهن. وهذا ما يبرر عدم جواز رجوع الدائن المرتهن على الذمة المالية للكفيل العيني في حال عدم كفاية العين. وسواء أكان الراهن هو نفسه المدين الأصلي أم غيره كالكفيل العيني، فإن إنشاءه للرهن يعتبر من قبيل أعمال التصرف، لأنه يؤدي إلى نزع الملكية الجبري في حال عدم الوفاء. غير أنه يجب الإشارة إلى أن الراهن إذا كان هو نفسه المدين الأصلي، فهو لا يقدم الرهن مجاناً بل ضماناً للوفاء بدين، وبالتالي فإن تصرفه هذا يعتبر من قبيل التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فيجب أن تتوافر فيه أهلية التعاقد ببلوغه سن الرشد مع ملاحظة الأحكام الخاصة للقاصر المأذون. فإذا قدم الرهن وهو صبي مميز، كان تصرفه قابلاً للإبطال لمصلحته، وإذا قدمه وهو غير مميز كان باطلاً، فلا يملك أحد إجازة هكذا تصرف. أما بالنسبة للكفيل العيني، فالأصل في الكفالة أنها مجانية، فقيامه بتقديم الرهن يعد عملاً من أعمال التبرع، يشترط بشأنها أهلية التبرع. لكن المشارع السوري لا يميز في إطار أهلية بين أهلية التعاقد وأهلية التصرف، فكلاهما يشترط فيهما بلوغ المرء 18 من عمره دون أن يكون محجوراً عليه أو مصاباً في أهليته. فإذا كان الكفيل العيني صبياً مميزاً، كان رهنه باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذ ليست له هنا أهلية التبرع، وينتج عن ذلك أن الولي أو الوصي لا يملكان إجازة هكذا تصرف، لأنه بخلاف المدين الأصلي هو عمل ضار ضررا محضا. أما إذا كانت الكفالة بعوض، فالتصرف هنا يكون دائرا بين النفع والضرر، فتطبق عليه نفس الأحكام التي تنطبق على المدين الأصلي. 2- بالنسبة للمرتهن، سنرى لدى بحثنا في آثار الرهن الحيازي أنه عقد ملزم لجانب واحد وهو الدائن المرتهن الذي يتسلم حيازة المال المرهون، فيقع على عاتقه مجموعة التزامات تجاه الراهن وتجاه المال المرهون. فالدائن المرتهن في اللحظة التي يتسلم فيها المال المرهون يترتب على عاتقه التزام بالمحافظة عليه كي يتمكن من إعادته حين الوفاء بالحالة التي تسلمه بها، والتي تتراوح التزاماته تجاه المال بين الحفظ والإدارة بحسب طبيعة المرهون، فلا يشترط فيه أهلية خاصة، ويكفي أن يكون متمتعا بأهلية التعاقد مع ملاحظة أن ارتهانه للمال هو من قبيل التصرفات النافعة نفعا محضا، لأنه اختناء في ذمته. وعلى ذلك فإذا ارتهن مالا وهو صبي مميز، كان ارتهانه قابلا للإبطال لمصلحته، وجاز للولي أو الوصي إجازة التصرف. أما إذا ارتهن مالاً وهو غير مميز، فإنه يقع باطلاً. 3- المال المرهون. المال المرهون هو المحل الذي يرد عليه الرهن فيثقله، وهو هنا بالضرورة مال منقول. وحتى يصح الرهن يجب توافر عدة شروط في هذا المال: أن يكون هذا المحل قابلاً للتداول 1- وللحيازة 2- وأن يكون مملوكا للراهن ملكية حاضرة وغير مقيدة 3- ثم نعالج أخيرا مسألة رهن النقود 4- والرهن النافل للحيازة 5- 1- يجب أن يكون المال المرهون قابلا للتداول، أي يجب أن يكون قابلا للبيع والشراء، بمعنى آخر يجب أن يكون له قيمة مالية في السوق، لأن الدائن المرتهن إنما يعول على هذه القيمة في استيفاء حقه عند عدم الوفاء. فإذا لم يكن للمال المرهون أي قيمة مالية،
فالرهن غير صحيح لأنه سوف يمتنع كما سنرى بيعه في المزاد العلني، وعلى ذلك فالمرهون الذي ليس له قيمة مالية في السوق ولكن له قيمة معنوية كبيرة بالنسبة للراهن لا يصلح لأن يكون محلاً للرهن. فالقيمة المعتبرة هي تلك التي يحرزها في السوق وليس تلك التي هي في نظر مالكه. وترتبط فكرة القيمة هذه بشرط كون المال المرهون يقبل البيع في المزاد العلني، ويمكن استنتاج هذا الشرط عن طريق القياس على الرهن العقاري، حيث نصت المادة 1058 من القانون المدني السوري على أن كل عقار جاز بيعه جاز رهنه. وبمفهوم المخالفة نستنتج أن العقار الذي لا يجوز بيعه يمتنع رهنه، وهذا الحكم يمكن تطبيقه على رهن المنقول بطريق القياس لمسايرته القواعد العامة. وبالتالي فإن المال الذي لا يقبل الحجز ولا البيع في المزاد العلني لا يجوز من حيث المبدأ رهنه. من ذلك مثلاً دين النفقة أو الجزء غير القابل للحجز من الأجور والأشياء التي اشترط فيها عدم التصرف عندما يكون الشرط صحيحاً، ولكن بالنسبة للأموال غير القابلة للحجز الواردة في المواد 296 إلى 301 من قانون أصول المحاكمات فيجوز رهنها، غير أن حق المرتهن يكون قاصرا على ثمار هذه الأموال فقط لأن أصل المال المرهون لا يقبل البيع بالمزاد العلني الذي ينبغي أن يكون مسبوقا بالحجز عليه، والفرض أن الحجز هنا غير جائز. غير أنه يجب الإشارة في هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بالدار التي يسكنها المدين صحيح أنه لا يجوز الحجز عليها كما قدمنا، إلى أنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون أصول المحاكمات فإنه إذا كانت الدار التي يسكنها المدين مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجزها وبيعها لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين. وأخيرا من الممكن أن يكون المال المراد تقديمه كرهن جزء من مال كما لو كان حق انتفاع أو ارتفاق أو سطحية، فهل من الممكن في هذه الحالة رهنه مستقلا عن جملة المال الذي هو جزء منه؟ في هذه الحالة يصح الرهن إذا كان هذا المال المراد رهنه يقبل البيع استقلالا، وعلى ذلك يجوز إنشاء رهن على حق الانتفاع لأنه يقبل البيع بشكل مستقل عن المال موضوع حق الانتفاع، في حين لا يجوز إنشاء رهن على حق الارتفاق لأنه لا يجوز بيعه مستقلاً عن العقار المستفيد، على خلاف ما لو كان العقار المتمتع بحق الارتفاق مرهوناً، ففي هذه الحالة يمتد الرهن إلى حق الارتفاق باعتباره من مشتملات العقار، والرهن يثقل أيضاً مشتملات المال المرهون لأن البيع في حال حصوله سوف يرد على العقار وليس على حق الارتفاق مستقلاً. 2- يجب أن يكون المال المرهون قابلاً للحيازة، أي أن يكون مقدور التسليم، فهذا الشرط هو من طبيعة رهن المنقول لأنه رهن حيازي يستلزم تسليط يد المرتهن على المال المرهون عن طريق تسليمه إياه تسليما فعليا أو حكميا كما رأينا. فإن كان المال المرهون معجوز التسليم وقع الرهن باطلا لتخلف ركنه، وكذا الحكم في الفقه الإسلامي إذ لا يجوز فيه رهن مجهول ولا معجوز التسليم ونحو ذلك مما لا يجوز بيعه. وحتى يكون التسليم محققاً لشرط الحيازة فإنه يشترط في المال المرهون أن يكون معيناً تعيناً دقيقاً، وذلك لتجنب حصول تواطؤ بين طرفي العقد إضراراً بالدائنين الآخرين من جهة، ولكي يتم تعيين المال المراد رهنه تعييناً دقيقاً نافياً للجهالة، وهو ما يعرف بمبدأ تخصيص الرهن الذي سبق بيانه. ومن البديهي أنه من مستلزمات تحقق شرط الحيازة أن يكون المال المرهون موجوداً وقت إنشاء الرهن، وعلى ذلك فالرهن الواقع على مال مستقبل يقع باطلاً، غير أنه في القانون المصري يقع هكذا رهن صحيحاً، لأن العقد أصلاً فيه ليس عينياً بل رضائياً يقوم على الإيجاب والقبول والتسليم، إنما هو التزام وليس ركناً، ولكن ليس للدائن أن يطلب تسليمه المرهون إلا عندما يصبح تسليمه ممكناً، وبناء على ذلك يكون العقد وعداً بالرهن. وهذه المسألة سنعالجها مفصلاً في الفقرة التالية. 3. يجب أن يكون المال المرهون مملوكاً للراهن ملكية حاضرة وغير مقيدة. إن الراهن سواء أكان المدين الأصلي أم الكفيل العيني يجب أن يكون مالكا للمال المرهون ملكية حاضرة، فإذا كان المال المرهون غير حاضر وقت إنشاء العقد أي وقت التسليم كان العقد باطلا، وهي مسألة رهن المال المستقبل. كما ينبغي أن تكون هذه الملكية غير مقيدة بقيد مانع من التصرف، إذ أن المال غير القابل للتصرف فيه هو مال محجوز التسليم من الناحية القانونية، حتى ولو كان مقدور التسليم من الناحية المادية، وهي مسألة رهن الملكية المقيدة والمعلقة على شرط. ولكن في بعض الحالات تكون الملكية مقيدة ويبقى من الممكن إجراء تصرفات عليها ولو بحدود، وهي مسألة رهن المال المملوك على الشيوع. ثم أخيرا نعالج مسألة رهن ملك الغير. 1. رهن المال المستقبل. على اعتبار أن عقد رهن المال المنقول هو عقد عيني، فإنه يتعين اعتبار الرهن القائم على مال مستقبل باطل بطلانا مطلقا، لأن المال المستقبل هو مال محجوز التسليم، في حين أن رهن المنقول يفترض بحسب المادة 1030 من القانون المدني تسليم المال إلى المرتهن أو إلى شخص ثالث متفق عليه يحوزه لحساب المرتهن. وهذا الحكم مجمع عليه الفقه التقليدي في فرنسا وسوريا، وكذلك بالنسبة للفقه الإسلامي، لأن الحجة التي يستند إليها هي النص القانوني بالإضافة إلى الاشتراطات الرئيسية المنبثقة عن الصفة العينية للعقد كمبدأ تخصيص الرهن وتعيينه تعيينا نافيا للجهالة وتحديد توابعه ومشتملاته لمعرفة نطاق الرهن على وجه الدقة. وكل ذلك يستلزم أن يكون المال حاضرا وقت العقد، كما أن جانباً من الفقه الفرنسي التقليدي يعتبر أن اشتراط وضع اليد يتعارض بأصله مع قيام الرهن على مال مستقبل. ومع ذلك يمكننا القول أن عقد الرهن القائم على مال مستقبل لأن كان باطلاً كعقد عيني، إلا أنه لا ينبغي تجريد الاتفاق المكتوب من كل قيمة واعتبار العقد غير موجوداً أصلاً، لأنه لا شيء يمنع من اعتبار ذلك الاتفاق بمثابة وعد بالرهن يمنح الدائن حقا شخصيا في مواجهة المدين الواعد. أما الحق العيني فلا ينشأ إلا بتسليم المال عندما يصبح موجودا، وهذا الحل لا يتعارض على ما نعتقد مع الصفة العينية للعقد ولا مع الاشتراطات الناجمة عن تلك الصفة، بل أنه ينسجم مع الأحكام العامة لنظرية الالتزامات، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 132 من القانون المدني السوري على أنه يصح أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا، وبذلك يمكننا التوفيق ما بين الأحكام العامة الواردة في نظرية الالتزامات والنصوص الخاصة المتعلقة برهن المنقول. ونلطف من صرامة المفهوم التقليدي عن طريق التحول من الحق العيني إلى الحق الشخصي عندما يكون محل الرهن مالاً مستقبلاً. وليس هذا التحليل الفقهي مجرد نقاش، بل له فائدة عملية تتمثل في إمكان الموعود بالرهن من أن يلجأ إلى القضاء طالباً تنفيذ الوعد في حال تحقق وجود المال المستقبل، بحيث أصبح ممكن التسليم، وامتنع الواعد عن ذلك تطبيقاً للمادة 103 مدني. أما بحسب المفهوم التقليدي، فإن مثل تلك الإمكانية تتعذر لأنه يتمسك بالبطلان المطلق، فلا يعود بالإمكان المطالبة ولا حتى بحق شخصي، إذ أن البطلان هو والعدم سواء. ودعماً لرأينا هذا، نشير إلى أنه لا يوجد في النصوص المتعلقة بالرهن الحيازي أي نص يصرح ببطلان الرهن الوارد على مال المستقبل، في حين أنه في التأمين العقاري نص المشرع صراحة على بطلان العقد إذا ورد على عقار مستقبل. فنصت المادة 1080 مدني سوري على أنه يقع باطلا تأمين على الشيء المستقبل، وبما أن هذا النص جاء على خلاف الأصل فلا يجوز القياس عليه في الرهن الحيازي، فما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. فالفقه التقليدي إنما قرر البطلان استنتاجا من النصوص التي تشترط لنشوء الرهن وقيعة التسليم والاشتراطات الأخرى المتعلقة بالمال المرهون، غير أن هذا لا يكفي على ما نعتقد لتقرير البطلان، إذ أن من المعلوم بحسب القواعد العامة أنه لا بطلان إلا بنص، ولذلك يجب فهم النصوص المتعلقة بالتسليم على أنها اشتراطات لتقرير الحق العيني وليس للبطلان. فإن تعذر التسليم لكون المال غير حاضر، فالحق العيني يتخلف بدوره، فإذا أصبح المال موجوداً أمكن المطالبة بالرهن عن طريق الحق الشخصي الذي يمنحه الاتفاق، أي الوعد للدائن. 2. رهن الملكية المقيدة والمعلقة على شرط. قد تكون ملكية الراهن للمال المرهون معلقة على شرط واقف، فالملكية هنا غير متحققة بعد. فإذا تحقق الشرط ثبتت ملكية الراهن للمال بأثر رجعي، واعتبر الرهن قائما من تاريخ نشوئه. وإذا تخلف الشرط اعتبر الراهن غير مالك بأثر رجعي، وعد الرهن كأنه لم يكن. أما إذا كان المال المرهون مملوكاً للراهن ملكية معلقة على الشرط فاسخ، فالملكية هنا محققة للراهن، فإذا تحقق الشرط زالت ملكيته بأثر رجعي، وزال بالتالي الرهن بأثر رجعي. أما إذا تخلف الشرط استقرت ملكية الراهن للمال واستقر بالتالي الرهن. وعلى ذلك فإن رهن الملكية المعلقة على شرط يقع صحيحاً، غير أن مصيره يكون معلقاً على نتيجة الشرط بحسب الحال. وفي كل الأحوال إذا زالت الملكية زال معها الرهن بأثر رجعي. أما بالنسبة للملكية المقيدة فإن مصدر القيد قد يكون القانون أو إرادة الأطراف المتعاقدة، فقد يحصل وإن يتدخل المشرع في العلاقات القانونية ويقرر عدم قابلية بعض الأموال للتصرف بها حماية لحقوق الدولة، كما في تقرير منع المنتفع من قانون الإصلاح الزراعي وورثته من التصرف بالأرض الموزعة، ولا إنشاء أي حق عيني عليها قبل مرور 20 سنة على تسجيلها باسمه في السجلات العقارية. وقد يقرر المشرع عدم قابلية المال للتصرف به حماية للغير، كما في سلخ ولاية المفلس عن ماله، حيث قرر قانون التجارة البرية القديم في المادة 623 منه منع المدين من مباشرة مجموعة من التصرفات التي تضر بمجموع الدائنين ومن بينها الرهن، فقرر بطلانها تجاه كتلة الدائنين، حيث نصت الفقرة دال على أن إنشاء تأمين عقاري رضائي أو قضائي أو رهن عقاري على أموال المدين أو إنشاء رهن على منقول من تلك الأموال لتأمين دين سابق يعتبر باطلاً تجاه كتلة الدائنين. وعلى ذلك اعتبر البعض أن رهن المال المقيد ملكيته بقيد قانوني يعد باطلاً، ونحن نعتقد أن الجزاء يجب أن يكون عدم النفاذ وليس البطلان، إذ من خصائص البطلان الشمول بمعنى عدم اقتصاره على فئة دون أخرى، لأن البطلان هو والعدم سواء، فلا يكون العقد معدوماً وموجوداً بنفس الوقت. نهاية التسجيل.